إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 106 على 1. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني، ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي.
نحن يعني نقرأ من فصل نفيس بالكلام في كتاب وسائل دفع الغربة لأخينا الشيخ سلمان فهد العودة، فنقرأ الآن في فصل بعنوان جهاد الطائفة المنصورة وأثره في دفع الغربة. يقول: إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى لتكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود، والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله، والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد؟ ولبيان ذلك لا بد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين، بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق، بل هي تحاذر على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها، حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر طوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم، وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة، وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. فالطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله، ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة، ولتذليل العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين، وتجدد من درس من أعلام الدين، وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا والرضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتسطيط الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم، وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدال على أعدائها فتشكر، ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعذيب والاضطهاد، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها، وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس، او تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الاسلام، او تمثلت في تعذيب من اسلم واكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وازالتها بالكلية او تخفيفها والحد منها. ثانيا، وهو يهدف ايضا الى ان يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسراهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث: بدأ الإسلام غريبا بالمفهوم، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة بأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، إذ طالما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعزازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما زعمته في مقابلها. طالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز، فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام ويمنحوهم الثقة المطلقة وينقادوا لهم فيما يريدون ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون، فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يكيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهين العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة يعني بدأنا هذا السادس، أن الجهاد ذو الشأن الكبير في تقوية المسلمين. هذا مسلم، هذا الذي
أي وصلتنا هذا الخط وجزاه الله خير.
لكن أحب أن نقرأ إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق حول يعني فصل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة.
أنا إن كان لي تعليق فهو أن أخانا هذا شنبان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها، أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالج واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يدندن حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء، فأتمنى لو أنه يضحكنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يرتفون حولهم، ما هو واجبهم؟ فإنهم محاطون بأولئك الحكام الذين أشار إليهم والذين لا يفسحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين ندندن دائما حولهما، ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلمه في هذا المجال، وأعني بذلك ما نكني عنه بالتصفية والتربية. فلعل الأخ الفاضل يعني يتحفنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية، لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع.
الله يحفظك. يعني يقول بعد ذلك مما كنا قرأناه المرة الماضية.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تسمع لي كلمة ابن حارث؟
نعم. أقول شيخنا، هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفر جزاه الله خير، ولعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل وتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل.
والله كنا نحن بحاجة أن نسمعها.
أي والله صحيح.
نعم.
فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، لعله من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30.
ما شاء الله.
في بيته يعني رجل جزاه الله خير أكرمنا، ويعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات، يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التصفيه والتربيه هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا، يعني لا اكاد اخرم حرفا ان شاء الله، يقول انا اعجب او انا لا ارفع راسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله. بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاتيا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا.
والله جزاه الله خير.
هذه بحروفه يا شيخ.
يكاد يصدق هذا ايضا الواقع الذي رايته.
نعم.
من هو له درس العقيده في العقيده، درس العقيده الطحاويه في مسجد الامير متعب. هذا انا لما ذهبت قلت اني احضر، كنت اسمع انه مجلس سفر يضم يعني الالوف.
الالوف مؤلفه.
اي نعم. فلما ذهبت كان اظن يمكن عاصم كان معي في ذلك الوقت، فاذا هو العدد
قليل
مش مئات يعني. فتعجبت انا، قلت يعني وين هذا الذي كنت اسمع. فالان هذا الكلام هو ادركه هو بنفسه.
هذا من فضله.
اي نعم. وهذا صحيح من فضله.
من فضله.
نعم. انه شاف ان الدروس العلمية الجادة في الفقه في العقيدة في الحديث كذا يقل العدد، وفي هذه الاحداث او في الامور العامة ما يسميه الاخرون بفقه الواقع يتطاير الناس اليه من كل ارجاء
نعم، ويرفعون القائلين والخائضين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من آثارهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين.
شيخنا تأكيد للفت النظر اللي رفعته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير، قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء. عرض جزاه الله خيرا هو، مع أن الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلف. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جدير يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. فقلنا له والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الخصة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزاء الله خير يعني كان لطيفا ودمسا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها.
ذلك هو الله النبي.
يقول ثالثا، والجهاد من شأن كبير في تقوية إيمان المؤمنين ورفع معنوياتهم وتطهيرهم أفرادا ومجتمعات من ألوان الرذيلة والشح والهلع وتربيتهم على الرجولة والقوة والشجاعة والإقدام، وبالجهاد تتخلص الأمة من أمراض الفرص والانحلال والانهماك في اللذائذ والشهوات والتعلق بالمادة والمتاع، وتشتغل بمعالي الأمور من التدريب على القتال أو إعانة المجاهدين بالخبرات والأموال أو رفع المعنويات أو ذلك. ولذلك قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص يتحقق للفرد بتكفير سيئاته وتطهيره من عيوبه، ويتحقق للمجتمع بطهارة أفراده وبتربيتهم على المعاني الجهادية، ويكشف المنافقين ويفضحهم أو بكشف المنافقين وفضحهم. وحين ننظر واقع المسلمين اليوم نجد أنهم قد وصلوا إلى حال من التردي والانحطاط والذلة لم يسبق لها نظير أو لم يسبق لها نظير في تاريخهم، وسلط عليهم من البلاء ما تتحير أمامه العقول وذلك لترك الجهاد الذي هو العاصم بإذن الله دون استحكام الغربة وتفاقمها. فقد ترك المسلمون الجهاد الشرعي الذي يراد به قتال أعداء الله وإخضاعهم لحكم الإسلام وفرض الجزية والصغار عليهم منذ أزمنة بعيدة. ثم وقع حكام وثيقة الأمم المتحدة التي تعد الجهاد الإسلامي نوعا.
هذا كلام يا فنش الخلاء
نكمل. نوعا من استعمال القوة ضد السلام
لكن يسموه أن الله
أو يسترع السياسي للدول، وهو أمر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، ولا بد من فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأصبح العالم يتحدث عن النظام الدولي الجديد للقطب الأحادي على بهيمنة الرجل الغربي واستعماره للشعوب ونهبه لخيراتها وثرواتها وفرضه ألوان الانحلال الذي يسود مجتمعاته باسم الديمقراطية وحرية الفرد. وليست المأساة في توقيع هذه الوثيقة الظالمة الآثمة المنافية لشرع الله المصادمة للحكمة التي من أجلها بعث الأنبياء وأنزلت الكتب وقررت الشرائع. ليست المأساة في هذا التوقيع فحسب، بل المأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. يقول انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 28 468، حيث حكى الإجماع على أن الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، كمن يمتنع من تحريم الربا أو يقول إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين. يقول: على حين نجد هذه الهيئة الدولية عجزت عن زحزحة إسرائيل عن إصبع واحد من أرض الإسلام، وأدعى من ذلك وأمر أن جميع الأمم الإسلامية في عامتها قد بليت بألوان من الضعف والهزيمة والذل والصغار، جعلتها عرضة لهجمات الأعداء الذين يتداعون عليها من أنحاء الأرض، وصارت تفقد في كل يوم جزءا من بلادها بل ومن ذاتها، حيث تلحق فئام من هذه الأمة بغير المسلمين وتعبد فئام منها الأوثان. ومن كان هذا حاله لا ينتظر منه أن يقوم بجهاد الأعداء وتطلبهم في ديارهم، كيف والعدو يغزوهم في عطل دارهم فلا يستطيعون له دفعا. فهذا كله مصداق ما أخبر به المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهم المسلمون في جملتهم قد تبايعوا بالربا وأقروه وعدوه شرعا لا يجوز المساس به، واشتغلوا بالدنيا والحرث والزرع والتجارة وتركوا الجهاد في سبيل الله، فعاينوا النتيجة الموعودة والتي رخصها صلى الله عليه وسلم بعبارة دقيقة عميقة الدلالة، وهي سلط الله عليكم ذلا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بأسلوب آخر حين قال في حديث أبي أمامة كما تقدم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
الله أكبر.
فها هي القوارع تتوالى على الأمة منذ تركت الجهاد، وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من أعدائها المعلنين والمستخفين. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تدعى عليهم المعلنين.
نعم، معلنين ولا معلنين؟
من أعدائها المعلنين. نعم،
كيف
معلنين؟ يعني هم علانية يعني
هم يا أخي معلنين،
هو مشكلها بالفتح، يعني يجوز أن تقول معلنين معلنين لحربنا
يا واش واش.
نعم
ومعلنين
معلنين بالنسبة لنا، هم معلنون يعني علانية، ليسوا مستخفين عنا.
مين اللي أعلنون؟
هم أعلنوا أنفسهم.
إذن معلنين
بالنسبة لنا معلنين
يا أخي، بس أيما أدق بجوز يكون هني أخفياء وأعلنوا من غيرهم، وليس هذا المقصود. إذا كانوا أخفياء وكانوا معلنين فهم معلنون، لكن إذا كانوا هم أعلنوا أنفسهم وهناك آخرون أخفوا أنفسهم فلابد من يكون
على كل حال قصد أنهم معلنون، ولذلك شكلها هو بالفتحة. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله أي قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون أوثاء كأوثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم. قال: قلنا وما الوهم؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وكما نجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة في الإخلال إلى الدنيا وترك الجهاد والرضا بالزرع والتباهي بالربا وتسليط الأعداء ونزع المهابة منها وإصابتها بالوهن الذي يحب الدنيا وكراهية الموت، نجد أيضا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دوام الجهاد واستمراره وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الدين ظاهرين. فقد ظل بعض المخلصين يقاتلون أعداء الله من المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والطليان وغيرهم من أمم الكفر، ثم يقاتلون اليهود في بلاد الشام وغيرها، ولا زال المسلمون يقاتلون الكفار في الفلبين وأفغانستان وأستراليا وغيرها. وأولئك هم الذين حاولوا دفع الغربة عن هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد. ومن بين هؤلاء وأولئك من هو مستمسك في الجملة بالأصول العامة التي يلتقي عليها أهل السنة والجماعة، غير حائل عنها ولا محرف ولا مبدل، فلا تكاد راية الجهاد تترنح في يد قوم إلا تلقفها قوم آخرون، مصداقا لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآيات وما قبلها من سورة المائدة، يقول: فالمخاطبون بالنهي عن ولاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا، بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة. هذا طبعا الفتاوى جلد 28 أو جلد 18. فهذه سنة الله في المرتدين عن الدين أو عن بعض شرائعه كالجهاد في سبيل الله، أن يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك قال سبحانه في الناكرين على الإنفاق في سبيل الله وهو نوع من الجهاد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: بين الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. ومقتضى هذا الوعد وذاك أن لا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون باذلون صابرون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم إلى قيام الساعة. وهؤلاء هم الموصوفون بالغربة والموسومون بالطائفة المنصورة، المسارعون لدفع الغربة بالجهاد، الحائزون على الفضل العظيم الموعود للغرباء. فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين. فخبر الله ورسوله. نعم، أستغفر الله. من وجه متحقق في هذا الوقت من وجهين. اولا من وجه نقول الامة عن الجهاد وابتلائها بالعواقب والقيمة المترتبة على ذلك. يقول فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين. اولا من وجه نقول الامة عن الجهاد وابتلائها بالعواقب والقيمة المترتبة على ذلك. ثانيا ومن وجه اتيان الله عز وجل بقوم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وبقاء الجهاد واستمراره ودوامه وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. بعدين يقول قضايا في مسألة الجهاد. يقول حتى تستطيع هذه الطائفة المجاهدة في هذا العصر أن تستكمل نقصها وتقوم بواجبها كاملا وخاصة في الجهاد وإحيائه وتستنزل نصر الله عز وجل ومدده العاجل، فإنه لا بد لها أن تضع نصب عينيها القضايا التالية. الأولى أنه إذا جاز في وقت من الأوقات أن تكون الطائفة المنصورة فئات شتى لا يجمعها إلا المنهج الذي تسير عليه وتلتزم به، وأن تكون متفرقة في بلدان متباعدة لا يعرف بعضها بعضا. إذا جاز هذا فيما مضى فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الحال في مثل عصرنا الحاضر، حيث تكالبت أمم الكفر على المسلمين ومزقتهم شر ممزق وحطمت أديانهم وأخلاقهم وهتكت أعراضهم واستولت على بلادهم ونهبت ثرواتهم وخيراتهم، وحيث ضاعت دولة الإسلام وتعطل الحكم بالشرع إلا في القليل النادر من شؤون الحياة وحولبت شريعة الجهاد، وحيث كثرت البدع والضلالات والمبادئ والشعارات وتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم شتى وعقائد متباينة وخفت صوت الحق أو كاد، وحيث صارت الأمة الإسلامية تعيش وضعا فريدا من التمزق والتشتت والضياع والانحراف لم يحقق والله أعلم أن مرت به عبر تاريخها الطويل. وفي مثل هذه الظروف العصيبة الحرجة يصبح من الواجب على الطائفة المنصورة أن تجهر بعقيدتها ومنهجها وتعلنها بكل وسيلة وتوضحها غاية الوضوح وترفع الراية بقوة حيث كانت، وبهذا تكون بلغت رسالة ربها وأقامت الحجة على الناس كافة. وهذه أيضا خطوة مهمة نحو تعارف أفراد الطائفة المنصورة وفئاتها، إذ لا يمكن قبول دعوى كل مدع حتى يكون عمله وواقعه يشهد بأنه ملتزم بمنهج أهل السنة مباعد للمنكر. فالتعارف الحق إنما يكون في طريق العمل والدعوة والجهاد، حط والدعوة الجهاد أو الدعوة للجهاد تكون يمكن بس مقطوعة. واللقاء الحق هو في نفس الميدان وفي محك الصراع والمواجهة يبين وفي محك الصراع والمواجهة يبين المحق من المدعي. فلا بد اذا من تعارف افراد الطائفة المنصورة وجماعاتها وفئاتها وتآلفها وتقاربها، بحيث لا تستمر مجرد مجموعات صغيرة مستضعفة ومبعثرة الجهود في وسط جماعات بدعية كثيرة منظمة معتزة متكاتفة. الثانية ضرورة تحقيق معنى الانتساب للطائفة المنصورة بمعرفة حدود ما انزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والاحكام والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الاخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الاراء والاقوال والاخلاق وغيرها، وهذا لا يتم الا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك اسلوب التزكية المطلقة للاقوال والاعمال والاشخاص والجماعات، والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا تدخل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع
تحتاج إلى دراسة.
نعم.
مر معك الشرع والعقل.
نعم.
ما بده أن يوقف؟
بده وقف، لكن فيما أظن أنه على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية موافقة العقل، يعني صحيح المنقول إلى صحيح المعقول، لا يخالف يعني في شيء من هذا في أصل منهجه، هو هكذا لا تعارض بين الشرع، هو الحكم إليه هو الذي يحكم العقل.
ف طيب لماذا ذكر العقل هنا؟
لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال شوف إذا في شيء متقدم.
طيب إذا حذفنا كلمة العقل صح ولا إذا بقيناها؟
ممكن يعني إذا كان حتى لا يفهم أحد منها حرفها، لا يفهم أحد العقل أنه في مخالفة الشرع فحرفها يمكن يكون أولى.
طيب وإذا كان
يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فإبقاؤها لا مانع فيه، أن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل فلا مانع لبقائها.
لا يجوز أخي قرن العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم، لأن من قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. وليكم بأمثالنا نحن يكتب لعامة الناس، يكتب للمبتدئين في طلب العلم، يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتاب وبموضوع موافقة العقل الشرع أو شرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك حطني إشارة هنا قلم رصاص
لو تجيب في المسرح
كيف قلم رصاص
بعدين
الشيخ
برضه
بقرأها
من
طيب حط بالقلم العادي أداة استفهام وخط فوق العقل.
نعم بقرأها من يعتقد هذا الكلام فبقول لك أنت موافق على هذا الكلام.
كيف؟
ويقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك أنت يعني أقر هذا الكلام.
هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظ إنه يقع في يد العامة، نحن نفهم هذا وهو يفهمه، الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة.
لا أنا الحقيقة أخشى أكثر من إيه؟
منه هو؟
نخاف؟
لا ما أنا في هذه ما أخشى منه.
أنا أخشى.
أنت تخشى أنا لا أخشى.
لأني عارف يعني لك أمهلة ولي أمهلة ولا شخص.
طيب
فإذا حذف الرجل.
يقول فلا تغسل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مسيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة.
هذه إشارة عني تنظيم الأولويات هذا أمر مستحيل، وهذه لغة الإخوان المسلمين
بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصدر للأمور التي تحتمل الخلاف، ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرطة. الثالثة التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض او تتعارض. والتعاون واجب شرعي لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى وهو ثمرة من ثمار الخطوتين السابقتين. فبالتعارف بين فئات الطائفة المنصورة في ميدان الدعوة والجهاد تبدأ اولى خطوات التعاون والتعاضد والتناصر. وبتوحيد المنهج الذي تسير عليه وتصحيحه على مقتضى الدليل الشرعي تجتمع القلوب وتزول اسباب الخلاف التي ينفذ منها الشيطان وجنوده من الانس والجن لزرع الفرقة والشتات بين المؤمنين.
ويكلل هذا وهذا بالتآزر والتعاون والتناصر لتجتمع قدرات هذه الطائفة وتتوحد في مواجهة الغربة المتمثلة في التحديات الكبيرة التي يزخر بها العصر، ولتتناوب فئاتها في القيام بفروض الكفاية التي اطلعت بها وشرفها الله بتحمل القيام بها من بين المسلمين، فتقوم كل فئة بما تعجز عنه الأخرى، إذ قد تملك إحدى الفئات المال وتملك أخرى الرجال وتملك ثالثة السبق في العلم والثقة وتملك رابعة السبق في التخطيط وهكذا، فقد يتهيأ لفئة من ملائمة الظروف للقيام بفرض من فروض الكفاية ما لم يتهيأ لغيرها. التعاون والتناصر يجعل الطائفة المنصورة أقوى في إمكانياتها وقدراتها وأقدر على الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع المهمات والواجبات. ففي مكان تتوفر الإمكانيات العلمية، وفي آخر الإمكانيات الإعلامية، وفي ثالث الإمكانيات الجهادية، وفي رابع الإمكانيات التربوية وهكذا. والطائفة التي أخذت على عاتقها القيام بالجهاد ومتطلباته وأداء فروض الكفاية عن المسلمين كافة حين تخلوا عنها، لابد أن ترتقي بنفسها لتكون جديرة بالعبء الذي اطلعت به والمهمة التي وضعت نفسها لها. وإذا تصدت الطائفة المنصورة بهذه الواجبات اكتشفت نفسها وعرف بعضها بعضا، وبان المجاهدون الحقيقيون من المتسمين بالجهاد الإسلامي، وهم يقاتلون على راية قومية أو عصبية جاهلية أو فكرة علمانية، أو يقاتلون من أجل الحصول على المكانة والجاه وحجز المواقع البارزة في ذلك
النور.
وما أكثر هذا الصيف الذي يتسلق على أكتاف الآخرين، وبه تستطيع الطائفة أن تبدأ طريقها الحقيقية في إعادة الحكم الإسلامي في الأرض التي فقد منها، ومن ثم الانتقال بالجهاد من الدفاع إلى الهجوم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد يقول: إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في الوقت الذي يمتلك فيه عدونا أفتك الأسلحة وأمضاها، سواء الأسلحة التدميرية أو الأسلحة الإعلامية، ويتسلط فيها على المسلمين بالتصفيات الجسدية فينا وبالتدمير الأخلاقي والإيماني أحيانا كثيرة عبر عشرات الوسائل، بل عبر ملايين الإذاعات ومحطات التلفزة والبث والصحف والمطبوعات والكتب ومراكز الدراسات والنشر، على حين لا تملك الدعوة الإسلامية من ذلك شيئا البتة. اللهم إن النزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من وضع الفن القليل من المسلمين طبعا غيرهم، ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك، لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رحلتهم الطويلة، ومتى يبدأون عملا جادا لدينهم ودعوتهم، ومتى يعرفون عدوهم من صديقهم، ومتى يوجهون هذه السهام المصوبة إلى صدورهم أنفسهم، متى يوجهونها الى
قبول عدوهم؟ وقفوني عند شوي عند الخلافات هذه.
نعم.
اول كلام وين؟
عم يقول هنا: وعلى رغم هذا ولكن لا يزال المسلمون اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الاجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل.
شو علاج هذا؟ حط ذات استفهام بالهامش
من اول هنا.
شو علاجها هاي؟
علاجها هذه هو الالتزام كما غيرها قبل، الالتزام بالكتاب والسنة والدليل.
خلي الاستاذ ابو مالك يشاركنا في هذه النقطة. لعلك تشاركنا في هذه الفقرة.
وما كان الأول
كتاب وسائل دفع الغربة لسلمان سهل العودة. كان عم بيتكلم حول وحول اختلاف التعارف بين الطائفة المنصورة وتعاون الطائفة المنصورة فيما بين بعضها البعض. بيقولوا على رغم هذا وذاك لا يزال المسلم طبعا قبل منها بتتكلم عن قوة الأعداء وهجومهم وحكمهم وسائل الإعلام وتخطيطهم وكذا.
تختار على الرغم من هذا وذلك
نعم خيرا نقول على حين دخل الدعوة الإسلامية ذلك شهر البتة اللهم إلا نزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من مخاطبة أقل القليل من المسلمين فضلا عن غيرهم ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية الشيء المذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين من يهتم للإسلام منهم يعني جماعات الإسلامية بالصدق غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رقبتهم الطويلة؟
هذه النقطة شو العجيب هذا يعني هو غفل عن هذا الخلاف الطويل العريض في أصول الدين وقواعده كيف هذا؟
لا هو يقول انه لا يزالون يبحثون ويختلفون فيما ليس من اصول الدين
وانا هذا الذي يقول الخلاف اللي بين المسلمين الان هو الخلاف يعني مثل ما يقولون في القشور هو الخلاف في لب اللبان
لا وبارك الله فيك هو لا شك ان الواقع انه يشمل الخلافين
هنا
الخلاف في الفروع والخلاف في الاصول
نعم
حسب التقسيم المعروف فهو يريد توجيه المجتمع الإسلامي الذي لا يزال يختلف في مسائل ليست من الأصول ليست من الأصول
يعني السلفيين نفسهم مثلا تجد بينهم خلاف في الفروع وتطاحن وتقاطر وتهاجر وتعادي وهو خلافات فرعية.
اسمح لي أقول لك احنا لا نتحدث الآن عن الخلاف بين الفئة الواحدة التي تجتمع على أصول واحدة في العقيدة وفي في الدين أنا أتكلم عن الخلاف بين المسلمين بعامة لأنه هو ما بيتكلم عن جماعة خاصة من المسلمين هو يتكلم عن المسلمين بعامة فالخلاف اللي بين المسلمين مثل ما ذكر الشيخ نصاري ويتناول هذا كلامه أو الواقع أن الخلاف موجود في الأصول موجود في الفروع هذا لكن الخلاف في الفروع هو منشأ الخلاف في الأصول منشأ الخلاف في الفروع هو الخلاف في الأصول فكيف بده يعني يرضي عن الخلاف الطويل العريض اللي عمره قرون طويلة في الأصول ثم يلتفت فقط إلى الاختلاف في الفروع أو في المسائل الفرعية هذا الحقيقة أنا يعني أعجب لمثل هذا الكلام لذلك هو كان لازم يذكر على الأقل إنصافا يذكر بأنه الخلاف موجود بين المسلمين وبخاصة بالذين يختلفون في أصول في أصول المناهج أن يقول بأنه هذا الخلاف هو الذي أودى بهم إلى الخلاف في المسائل الفرعية والمسائل الفرعية لا يهم الخلاف فيها بقدر ما يهم في الأصول لأنهم إذا اتفقوا على الأصول هذه الخلافات في الفروع ما دام أنها لا تؤثر وبخاصة الخلاف الذي يسمى الخلاف الشيخنا شو اسمه الخلاف النظري مش النظري
في غير خلاف الفروع مثل ما عم تحدث
انا بقول خلاف ما هو عند خلاف تضاد وخلاف
تنوع
خلاف تنوع اي نعم فاقول بان يعني خاصه كان الخلاف خلاف تنوع فاحنا اللي بيهمنا يعني حتى من الخلاف ما بيهمنا الخلاف اللي موجود خلاف التنوع وانما بيهمنا في الفروع خلاف التضاد ولكن اذا كانت الاصول متفق عليها فالحقيقه حتى الخلاف التضاد اللي هو في الفروع امر سهل ويسير بالنسبه لخلاف الاصول وانا اقول حتى يعني الان لما احنا بندندن حول يعني انت بتتكلم السلفيين الخلاف بينهم في الفروع والمسائل الفرعيه وأنت ترى يعني في بينهم عداوة وقطيعة وخصومة من أجلها. أنا الحقيقة لا أرى أن الخلاف في الفروع في المسائل الفرعية بين السلفيين هو الذي أدى إلى القطيعة والخصومة. لا، هو شيء يعني يتصل الحقيقة بالأصول نفسها، لأني أنا
تفضلك. شيخ نفسك تتكلم أنت نطلع مع بعض.
فأقول بأن الخلاف الحقيقة اللي أدى إلى الخصومة والقطيعة بين الإخوان السلفيين مش منشأ الخلاف في المسائل الفرعية، لا،
في من هذا وهذا،
هو أعمق من هذا بكثير،
في من هذا وهذا
أعمق من هذا. إحنا الآن شوف، يعني أنا أقول شخصيا بأن
لا تمشي له كلمته.
نعم،
هو يقول في من هذا وهذا.
لا أنا
لا تمشي له،
لا تمشي له إياها أنا، أنا سأرد عليه إذا أتكلم معه فيها.
المسألة لما كان الخلاف الذي جرى بين الشيخ ونسيب، الشيخ نسيب لما كنا في حلب، وقال الشيخ له بارك الله لك في رأيك وبارك الله لنا في رأينا ونحن أخوة نتعاون ونتفق.
قال لا بس هذا حج عليه هو. لو أنه استغفرت أدلي في كلامك هو حج عليه.
لماذا؟ هو مسألة
لأنه يرجع يقول سبب الخصام والمعاداة والتقاطع ليس هو الاختلاف في الفروع، وإنما هو اختلاف إنه في النفوس، يعني الاختلاف خلقي. فلو إنه مثل هذا المثال اللي عم يجيبه أنت، ماذا هو؟
مش خلاف الأصل، خلاف بالنفس هذا للهوى.
هو بده يربط لك موضوع الخلافات الفرعية. إذا أثمرت أمور عدائية ليست هي السبب، وهذا الذي يريده، وهذه حقيقة.
هذا حقيقة من حيث أنها لهوى في النفس، أما ليست هي خلاف في قاعدة من قواعد الدين ومن أصل من أصول الدين، وإنما هوى في النفس أدى إلى هذا، ومع خلاف مسألة فرعية تؤدي إلى التهاجر والتباغض.
شيخ معلش أنا في خلاف ما قلت أنت آنفا، إذا الخلاف في الفروع بيكون سبب إيش؟ للعداء، مو لأنه خلاف الفروع،
مو لأنه خلاف،
لا، بل أنا أقول أكثر من ذلك، لو كان هناك خلاف خالص لوجه الله في الأصول لا يؤدي إلى المعاداة.
نعم صحيح. نعم.
فإذا إذا كان هذا هو الحكم في الأصول إذا صفت النوايا، فما يضر هذا الخلاف، فما بلا في الفروع.
نعم. ولا أنا أضيف إلى هذا أيضا شيخنا، أنه أقول يعني لم يكن إعجاب كل ذي رأي برأيه، اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي، هذا الحقيقة هذا إيش نعتبره؟ هذا أصل، هذا أصل. يعني أنا لما أعجب بالهوى برأيي وأتبع هواي، أليس هذا خروجا عن مقتضى التوحيد؟
صح، هذا هوى هو الباحث هنا.
هذا إذن هذا خلاف في الأصول حقيقة، ولذلك يجب أن تقوم التربية أساسا على أن يكون الخلاف يعني أو أن يكون الاتفاق والخلاف على حد سواء.
والآن
أن يكون لله
الآن
وإياك. أنا الآن لما أوافق الشيخ في رأيك.
نعم.
خليني أقول، وإحنا طبعاً بجوز إدخال شيخنا في بعض المسائل وفي بعض آراءه مثلاً، لكن هذا لا يحملنا على، إحنا بنرى خلافنا مع شيخنا هو سبب في الوفاق.
نعم.
أليس كذلك؟
العقدية.
لماذا؟ لا اسمعني أقول لك لماذا؟ لأنه أنا أعرف بأنه أنا إذا ثبت بدي أخالف شيخنا في مسألة من المسائل، أنا ما بخالفه حتى أظهر علمي عليه، هذا ما بيخطر في البال.
نعم.
وإذا خطر في البال أنا بخصم ظهري.
نعم.
لكن إحنا بنخالف شيخنا، إذا خالفنا بنخالفه لأنه هو يلتزم الحق ونحن نرى الحق، والحق لا يتعدد وإنما هو واحد، ولذلك ندين الله عز وجل بهذا. ونقول مثل ما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم بين سلفنا الصالح، فننتهي إلى هذه النتيجة.
نعم.
وتظل المودة قائمة.
نعم.
فلذلك ما في هوى في النفس.
هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله.
لا
طالما أشياء.
لا بعيد. بعيد جدا كلام رجل.
غريب إنه خمس صفحات تكلم عن قضية الخلاف اليسير وخلاف هذا.
نعم.
هذا صحيح. نعم. يعني الكلام هذا.
لا ما هو أنت.
هذا بذا.
ممكن أن تحصل فيه العبارة.
استطعت
هذا الكلام سليم.
إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف.
في كلام سابق.
في كلام سابق لو ربطت هذا بما قبله. يعني يمكن أن
تفضل يا شيخ علي ما تقول عمرك بارك فيك. القارئ ما هو مستعد يجي يقعد يقلب صفحات حتى اسمعني اقول لك انا لما بدي اجي انا اتكلم اخر ما يثبت في ذهني الحقيقة انا كالقارئ بس الشيء في اخر الفصل شو حكى
الاول على اساس انه ضرورة تحقيق مع الانسان الطرف انصار معرفة حدود ما انزله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والاحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الاخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الاراء والاقوال والاخلاق وغيرها وهذا لا يتم الا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك اسلوب التزكية المطلقة للاقوال والاعمال والاشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة ووضع المسائل والقضاء في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع فالأصول والفروع كلها من الدين ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة فقال ليس في الدين شيء يسير إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
طب ليش يا ابن أخي
هذا جابه كلام متصل
بس في معنى شيء يا أخي البحث اللي قرأته الآن بيتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل
نعم.
ما ينبغي ان يهملها
نعم.
هذا هو البحث اللي بدور حوله بينما هذا الفقرة اللي كنا عم نتناقش فيها عم يصنف المسائل الى مسائل اصلية واسائل فرعية الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يراها ولذلك فالمسألة منفك هذه عن تلك ما في علاقة ولا
ماذا أنت بقى. تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية
أنا أظن هذا
لا هذا كلامه ليس هذا كلامه يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يثيرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة في عليها دليل ولو كانت جزئية طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة فواجب المسلم الآخر أن يقبلها من أجل
الله عبد الله.
نعم.
الشيخ ناصر الدين الألباني له مؤلفات
نعم
والشيخ ناصر الدين الألباني فيما نعلم وهذا الذي ندين الله به ونرجو أن نكون كذلك إن شاء الله وهو كذلك أن الشيخ ناصر ما بيجيب مسألة في كل كتبه إلا وهي مؤيدة بالدليل الشرعي أليس كذلك؟ طيب. هذه العداوة طبعا الشيخ ناصر متفق مع إخواننا في كل أرجاء الأرض بأنه والله إحنا مش متفقين مش مختلفين في العقيدة وان كان طبعا هناك في شو اسمه هذا في التزام بالعقيدة ومقتضاها وفي التزام بالعقيدة وعدم التزام بالمقتضى هذا واضح فرق وهذا هذا فرق بعيد وشاسع لكن على الاقل الاصل متفق عليه بغض النظر عن التزام بالمقتضى وعدم التزام بمقتضاها. لماذا ترى كثير من المشايخ اللي عرفوا منذ عشرات السنين والمشايخ الذين من طلبة العلم الذين عرفوا حديثا كلهم يرميه عن قوس واحدة في كثير من المسائل التي
من الهوى
وهي المسائل الفرعية
من الهوى
إذن معناها الله يبارك فيك
هذا ليس منهم هذا الكافر ليس على هذا المنهج منهج هؤلاء
لا هو يؤدي الى هذا
لا انا ما افهم انه يؤدي الى هذا الكلام ان هو اصلا هو في خط سيره يتفق معنا في الاصول والفروع هذا الكلام
هذا الكلام الله يبارك فيه
يا اخي خلينا اول هلا اقرا العباره
هذا الكلام هذا
اقرا العباره من جديد
هو احنا الذي
صاير لا انا اشك يا اخي اعطي بالك نحن لا نشك انه هو معنا في الاصول والفروع لكن نخشى ان يكون متاثرا ببعض الاتجاهات الحزبيه
وهذا الكلام اللي بيقوله الآن هو نابع من ذاك الاتجاه. لذلك طول بالك اقرأ العبارة من جديد.
يقول وعلى
فقرة.
نعم. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام.
كيف عندك؟
نعم.
هذا واقع أم غير واقع؟
واقع.
طيب.
موجود.
هو ينكره أم يقره؟
لا هو ينكره.
طيب. هل له حق في هذا الإنكار؟
ينكر على الذين ليسوا على الحق. لا ينكر علينا نحن.
الله يهديك.
نعم.
لا وين قسمت أنت الجماعة قسمين؟ عم يتكلم عن المسلمين اللي بيشتغلوا في العلم. أعيد العبارة.
أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام.
هو عم يحكي عن الجميع، ما عم يحكي عن الموفقين والمهزومين، عم يحكي عن الجميع لا يزالون غارقين في البحث في هذه الأمور، فهو ينكر ذلك.
يعني هنا ممكن نقول ان تحتاج الى شيء او تقييد من العبارات، لكن مثال انا بدي اضرب مثال. الشيخ لما تعرض في مسألة صلاة التراويح قال نحن نبين السنة في صلاة التراويح انها 8 ركعات او 11 ركعة يعني، ومع ذلك فنحن لا نبدع من يرى جواز الزيادة ويرى ان صلاة الليل مثلا نفل مطلق وانه يفعل ذلك عن قناعة كاملة ليس تقليدا اعمى، فلا نقول بابتداع ببدعيته انه مبتدع.
هذا لا يفيدك شيئا في من هن فيه.
الاصل انه هذا انت جعلت عذرا لهؤلاء.
بس ما له علاقة بالموضوع. هلا انا مع الصابوني مثلا مش مختلفين في الموضوع؟
نعم.
طيب انا قلت هذا الكلام، هو شو قال؟
يقول خلاف ذلك.
قال متسلفين.
نعم.
طيب. مين هذا؟ الصابوني. هذا علي الصابوني الحلبي. قال متسلفين. فهو ينكر اشتغالنا بهذه المسائل، لا يميز من كان على الصواب ومن كان في الاسلوب الحسن على الذي هو عنده على خطأ فكرا واسلوبا، ولا يتكلم بهذا التفصيل، هو يشمل الجميع بكلامه.
انا الذي كنت ادندن حوله من زمن ان هؤلاء هم الذين يزعموا ويزعمون ان اشتغالنا ببيان السنة يثير الخلاف، والحق ان نقول نحن نرد عليهم ان عدائهم للسنن هو سبب الخلاف. ليس اشتغالنا وبيان السنن للناس وبيان البدع للناس هو مثار الخلاف وان نحن الذين نثير الخلاف، وانما مثار الخلاف بسبب انهم يحاربون السنة او يتركونها او لا يريدون منا ان ننبه الناس الى السنن. الخلاف منهم.
هذا الكلام عندهم، هذا الكلام عندهم يحتاج الى اقامة دليل عليه منك انت.
نعم.
فهمت علي؟ يعني هم لانهم يرون انفسهم على الحق وانت على الباطل. اذا افترضنا هذا هذا الامر هو الذي الذي تقوله هو سبب الخلاف حقيقة.
ما هو سبب الخلاف؟
هو كذلك. نعم. لكن اقول بان هؤلاء هم يرون خلاف ما ترى. خلاف ما ترى. ولذلك لما تيجي انت بدك تحكم يعني تحكم في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف بينك وبين واحد منهم، سوف لم تكون أنت الغالب أو المنتصر. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على حق ولا يتزعزع، وهو يعلم أو قد يعني سبقك قبل أن تقول هذا الكلام بمحاولة درء كل الأدلة التي تؤيد ما تقول ويهزم رأيك بالأدلة التي يراها هي الصحيحة. لذلك أقول بأن أصحاب الأهواء لا يمكن أبدا أن تصل معهم إلى نتيجة. ممكن أنا أني أصل مع كافر إلى نتيجة في قضية من القضايا العلمية ولا أصل مع صاحب هواء إليها.
هو القصد
والمعرفة. وصاحب الهوى يعني هو لا يناقشك في أمور العقيدة كما يناقشك في أمور
في المسائل والأحكام كما كنا مثلا في مرة في طهران في أحد البيوت بدون ذكر أسماء، وكان عدد من العلماء منهم من المصريين ومن الشاميين ومن غيرهم، فجاءت سيرة الشيخ فقال بعضهم يخالف الجمهور كلمة رمضة، فأنا قلت له نعم فأنا قلت له معلش ما أقول ماذا قلت له يعني كلمة هي فشة خلق إنه والله يخالف الجمهور، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ أنا قلت له وأيكم لا يخالف الجمهور؟ أنت يا شيخ تخالف الجمهور في مسائل وفلان وفلان كل، بل الأئمة الأربعة ليس واحد منهم إلا وخالف الجمهور، أبو حنيفة خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور، أحمد خالف الجمهور، الشافعي خالف الجمهور، نعم ليس هناك إمام إلا وخالف الجمهور، فليست نبز يعني أن تقول خالف الجمهور ليست جريمة أن يخالف الجمهور وليست نبزا.
أنا لو كنت مكانك لو كنت مكانك بقول لهم والله لقد قلتم قولا حسنا، كيف بقول لهم أحسنتم اللي قلتم؟
ما هو فاهم بعد ذلك إنه هذه ليست طعنا أن تأتي فتقول إنه والله يخالف الجمهور، ماذا يعني يريد أن يتنقص؟ فإذا أردت أن تتنقص من الشيخ الألباني لأنه يخالف الجمهور فتنقص من الشافعي، تنقص بأحمد، تنقص بأبي حنيفة، لأن ليس واحد من أئمة المسلمين إلا وخالف الجمهور في مسائل، فالمسألة لا تنظر إنه خالف الجمهور أو ما خالف الجمهور، لن تنظر إلى الأدلة هل معه دليل في ذلك ومبحث ومبحث صحيح.
أبعدتم النجعة
فالعبارة
النجعة العبارة في واد وبحثنا الآن في واد الآخر
الآن هنا هؤلاء الناس يعني حينما أنت مثلا في هذه المسائل وهم يرون أنها مسائل فرعية لماذا يبتعدون وينأون بأنفسهم؟
يا أخي مسألة أخرى شفنا فيها
موطن درج تحت
كلام يا أخي كلام هذا صواب ولا خطأ؟
هو الآن كلامه الآن الجماعات الإسلامية التي تناصبك مثلا العداء تناصب الدعوة السلفية العداء، هل ترى على الدعوة السلفية إلا أنها
مدنا مدى
المشكلة بالنسبة لأخونا سلمان معني أتمني أن لا يكون كتب هذا، لكن في الإغراق في الجزئيات وكلام على تسوية الصفوف يعني في بعض الأمور تؤكد القرينة تتفضل بها الشيخ يعني الحقيقة، وكنا نتمنى أن لا يكون كتب هذا يعني وأنا معك لكن واقع العمل غير هذا الحقيقة يعني
أنا ما أشوف
في كتاب الإغراق في الجزئيات قرأته شيخنا أنا ما قرأته بس سمعت بعض الأشخاص
يمكن قرئ علينا بعض الشيء
نعم وعن تسوية الصفوف تكلم كلاما يعني
أظن ذكر القيام
القادم
القشور اللباب القشور
أيضا
له لا بقول يعني
أنا هنا كثير يقولون هكذا
قيام المكارم الأخلاق لما ذكر
من قال هو؟
ولف جاب المسألة ولفها ودار قال الشيخ ابن باز يرى أنه جائز انتهى من الموضوع ولا دندن حول ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرامة
على كل حال هو يعني مثلا رأى أنها مسألة فرعية لا نختلف من أجلها وكون أنه هذا يقال
قلت أنه مسألة ما يتبعي الشغالي هي مسألة في الأصول هذه تعرف ليش؟
كل مسألة هذا الموضوع إلى
بلاد أنا أقول لك شو مسألة في الأصول لازم أنا أقول لك أنا ليش بقول مسألة في الأصول لأنها تؤدي إلى الطعن في شخوص الصحابة رضوان الله عليهم وتؤدي أيضا إلى تجيئ لا تؤدي لا لا هذا صحيح
لا ما هذا
هذه ثمرتها لا بارك فيه تؤدي إلى الطعن عليهم في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي فهمهم وفي تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
عدم توقيرهم لعديه
هذه مسألة في الأصول هذه مسألة مش مسألة في الفروع هذه لا لا بنص على المسألة هذه بالذات هذه لما بدنا نفهم بدنا ننظر لها نظرة علمية صحيحة هي قضية من قضايا العقيدة أبدا ربنا قال ويعذروه ويوقروه فأين التوقير هنا من هؤلاء الذين يطعنون أو الذين لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهم الذين عاشوا في أكنافه وعرفوا من سلوكه العملي.
كل مسألة جزئية يمكن أن نسلسلها هكذا، كل اختلاف في فهم. الآن فهم النص، احنا بدنا نتكلم في مسألة أدى الاجتهاد إلى المخالفة في هذا. مثلا رأى الجواز هذه المسألة بعض العلماء، ورأى عدم الجواز آخرون، وهذا في كثير من الأشياء التي الأئمة رأوا تحليل وتحريم.
أخالي يا أبو عبد الله، أنا أكاد أقول أقسم بالله العظيم، أكاد أقول أقسم بالله العظيم بأن الخلاف في هذه المسألة ما حمل عليها إلا مجاراة العرف والوقوع تحت تأثير العادة.
الهوى. أنا قلت لبعضهم، قلت يا أخي بذكر الشيخ حسين، ما أدري كان حاضر هذه الجلسة أم لا، لما في بيتنا، لما كان الديك محمود الديك وكان عبد المنعم معه،
وش بعرفك في الديك؟
جاء كان في الامارات وكان وجاء وجاءت مساله القيام والشيخ محمود ما قام، وتكلمنا حول هذا وقلت له كان ينشر احدهم رساله الامام النووي الترخيص بالقيام، قلت لهم يا اخي انتم حتى هذه رساله الامام النووي حجه عليكم ليست لكم، لان الامام النووي راى الرخصه الترخيص، انتم تقولون عدم القيام سوء ادب، الإمام النووي قال أن القيام جائز، ما قال أن الذي لا يقوم سيء الأداب وقليل الأداب، رأى أن ترك أن القيام جائز وعدم القيام جائز، نفرضنا هكذا، فاستوى الطرفان لو نقول هكذا، طيب أنتم تقولون أن عدم القيام سوء أداب، تنبذون من لم يقم بسوء الأداب، فالرسالة حجة عليكم ليست حجة لكم.
فالمعنى لذلك ان نحن نصل خلال قضية العقيدة،
انا معك لكن نحن المشكلة اللي صارت في عندنا نحن، انا ارى مثل هذه التوزيع ان نحن نرد السهام اليهم، ان يكون الذي يثيرون الخلافات هم، نحن لما نبين سنة صحيحة وننهى عن بدعة ونبين ذلك الأمة، هذا من واجب النصح ومن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن يشار إلينا أن نحن الذين نثير الخلاف واشتغالنا واستغراقنا بمسائل جزئية في الخلاف، وإنما الذي يثير الخلاف إذا كان يحتاج إلى تعديل، وإنما الذي يثير الخلاف من وقف في هذه المسائل إذا لم يوافقنا معنا على اجتهادنا فلا ينبذنا، هو الذي يثير الخلاف.
أيها الشيخ علي الله يهدينا وإياك وحماسة، أنت عم ترد على المؤلف لأنما أنت عم تقول ما في شيء،
تحتاج إلى هذه العبارة إلى شيء فيجب أن تقيد بهذا.
أخي لا تشكك إن كان، أو إذا كان على الأقل كيف إن كان كل هالكلام هذا رد عليه.
طيب إذا كان أنا أفهم يعني هذا في ضوء فهمي للموضوع، أنا ممكن تكون العبارة هذه يعني فيها تقصير فيبين نناقش له أن
ممكن ما يكون فيها تقصير،
لا
يعني رجعنا للتشكيك،
لا نبين له لسلمان في ملاحظة أن من بين سنة للناس وأنكر بدعة للناس وإن كانت جزئية فليس هو الذي يثير الخلاف وغارق بالخلافات، وإنما الذي يغرق بالخلافات من يقاطعه ويحمل عليه لأنه بين هذا الناس.
هذا يقال له لكن ليس هنا، نحن بدنا نعرف شو نقول له هنا،
يعني
هنا نقول له إنكارك على هالعلماء اللي بيبحثوا في المسائل الفرعية هذا خطأ، لأن البحث ينبغي أن يستمر في كل ما يتعلق بالإسلام سواء كان كلا أو جزءا أصولا أو فروعا إلى آخره مع حسن النية.
هو ما يمكن الاشتغال بالمسائل الجزئية كما بيّن سابقا، يمكن الخلاف.
يا أخي هو شو عم يقول؟
عم يقول لا يزالون في خلافات محتدمة، غارقين في خلافات محتدمة، ما قال هو يمكن الاختلاف، فالاختلاف ممن يخالف ليس ممن يبين، فالذي يبين الحق ما يقال انه
صار الاختلاف. غفر الله لي ولك.
اللهم آمين.
يعني الآن الله يبارك
ولنا معكم.
يعني الآن لما تقول الكلام هذا يا شيخ علي انت كأنك يعني كأنك ما قرأت العبارة هذه.
يا شيخ
اسمع لي اقول لك.
تأويل حسن. تأويل حسن.
لا يا حبيبي.
لا حقيقة.
لأني أنا لما بقرأ هذه العبارة يعني يتبادر لأحد أمرين. إما إنه الشيخ سلمان نسي ما كتب نفي فكتب، وهذا احسن الظن عندي.
نعم.
واما انه كتب ما كتب فاحسن ثم جاء بعبارة اخرى فلم يحسن.
احسن.
هذا هو
الوعد.
نعم.
متوفيق.
نعم. نعم الامر كذلك.
احسن.
احنا الان ما بنناقش سلمان في حسن الظن. احنا بنناقشه في الثانية.
احسن.
اذا بارك الله فيه. سلمان يكتب له الان. يعني ما في داعي للاطالة في هذه المسألة. وانما يقال له لقد اخطأت انت فيها. لانك انت لا تطعن على الذين يبينون السنة للناس. انما تطعن على كل من يشتغل بالبيان والمخالفة. لانه هذا مخالف اللي يبين السنة مش مخالف. انا بسألك.
لا. انا هو اللي بقول بالتحديد.
لا يا ابو عبد الله. يعني انا لما بعد انا متبني مسألة تبنيا صحيحة.
نعم.
وفق الدليل.
نعم.
وانت متبني خلافة.
نعم.
ليس وفق الدليل.
نعم.
انا مخالفك ولا مش مخالفك.
سيدي انت لا تخالف. انا اخالفك. انت لا تخالفني.
لا يا اخوي.
لكن من حيث الواقع.
يا استاذي. الذي يثير الخلاف. انا حينما اعارضك في مسألة أنت تبين فيها الدليل أنا أعارضك. أنا أثير الخلاف وأعاديك.
ما أبو عبد الله الله يبارك فيك. إحنا هذا تمثيل نظري. لكن أنا بقول لك الآن أنت تبين مسألة وجه الحق فيها معه. طيب.
نعم.
وأنا ليس وجه الحق فيها ما ألمنا. أنا بجزء أخالفك باجتهاد. لكن واحد ثالث بخالف بالهوى.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب. احنا استوينا جميعا في قضية واحدة. وهي اننا مختلفون. أليس كذلك؟ مش مختلفون؟
طيب. ليس كذلك في رأيي.
لا الاقر معي لانه مختلف.
يعني في اختلاف وفي عدم اختلاف. انا وانت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة لانك ليس بهوى حكمت وليس بهوى وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ الاول.
انا شفت واحد
يا سيد يا اخي
وانا
يا اسمح لي شوي
وانت بالدليل
يا شيخ. انا وانت مثل ما حكي الان نخالف شيخنا في مسائل لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وانه شيخنا وانه قدوتنا واسوتنا ولو خالفنا.
معنى احنا افراد نتكلم من عرضين والشيخ.
معلش مقصود هنا اختلفنا وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا. اختلفنا في الاجتهاد صحيح لكن ليس بيننا اختلاف. ما اختلافنا في الحكم لكن الذي
يشار المقصود يا شيخ العبارة هذه مش هي المقصودة
يا
ابو عبد الله انا بقول لك احنا الان انت بالدليل وانا باجتهادي من غير دليل او بدليل عام وهذا لا سمح الله بهوى نحن مختلفون واقعا ولا لا.
نعم.
وهذا فالان انا مختلف مع الشيخ ناصر فرضا بدي اقول مختلف مع الشيخ ناصر لكن اختلافي مع الشيخ ناصر انا لتقديري وحبي واجلالي لعلمه ومعرفتي لقدره وكذا الى اخره بقول هو اعلم مني اليس كذلك؟ طيب هل تعلم يا استاذ ان العالم اذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام او بالرأي المجرد او بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان وينضحان من بئر واحدة او ياخذان سهاما من جعبة واحدة.
هذا هو
لذلك الله احنا ما بنتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا ذا وخلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذا ما نتكلم عنه هذا. احنا نتكلم عن اللي عناهم سلمان بعبارته هذه. واظن والشيخنا يمكن بوافقنا يمكن ما بنخرج عن هذا النطاق اللي تكلم كلام سلمان يعني.
طبعا كلنا هكذا.
نعم. انا اريد ان ابين لسلمان هنا ان نقول له من تعني بالذين يحزنون
الخالقين
في خلافه.
انت كله
اسمحوا لي شوي نحن من وقت لك عن سلمان افرض حالك سلمان ماذا تعني بهذه العباره؟
انا اذا كنت اعني الذي هو ينكر على من يبين
اسم نفسك انت سلمان ماذا تعني؟ انا اقول حسن الظن يعني ماذا تعني؟
اعني انه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاف مع من يبين السنن والبدع ولو كان
الله يهديك. وين شرعت؟ وين العبارة
الان في قضايا بيقول ليست من اصول الدين؟
شوف يا استاذ علي انا ارجوك انك تسالنا انت انا بعرف ارزق الحرارة حط العبارة الدم منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان
اربطها مع الكلام السابق هذا الذي قال
معلش اربطها اولى لا نعم. فسر العبارة هي مع الربط المذكور ماذا يعني؟
لا يمكن
مستحيل لكن خلينا احنا نشوف منه شو اصلاح
هذا في خلال محتدبة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعدة العظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل
غلب نفسك هو سلمان معصوم
لا مش معصوم لا سلمان ولا غير سلمان ولا غير
معصوم هلا من ساعه ما اعترفت انه هذا يمكن العبارة هي مش قائلها يمكن هذا الامر الواقع
ايه هو يمكن الاختلاف ينكر الاختلاف القائم يعني لا يريد ان يكون اختلاف قائم وان كانت مسائل فرعي يريد ان يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الاخوة والمحبة والمودة ليس مع العداء والبغضاء
ورينا هذا المعنى شو
انا بربطه بالسابق
يا اخي هلا هون
لا هون اذا مرتبط بالسابق بفهمه اما بدون ربط السابق لا لا
طيب هون شو بيقول
هون بيقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة
هون يا اخي
هي في صدر التعاون ولا يملك مسائل التأثير لزهد السهل يقول وعلى رغم هذا وذاك يعني رغم ان الكفار بهجمتهم كذا المسلمون بدل ما يكونوا متعاونين لا يزال المسلمون اعني من يهتم الاسلام منهم غارقين في خلافاتهم
هؤلاء الذين يهتمون بالاسلام
نعم
مين هني انا
نعم.
وانت وزيد وبكر ورئيس الاخوان المسلمين وهو الى اخره طيب
ليس هل هو ينكر عليهم الاختلاف
لا ينكر عليهم الاهتمام
لا ينكر عليهم الاختلاف
شوف العبارة
يقول لا يزال المسلمون اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الاجماع فهو ينكر الاختلاف لا ينكر الاشتغال بالجزئية
هو الحقيقة الان جزاه الله خير الشيخ ما لفت نظرنا الى مثلا فعلا اولا الشيخ اسمح لي اقول هو لو ظل واقف عند المسلمين فقط لهذا الامر
لا
لهذا الامر
فاضل الناس
نعم ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون فكأنه ايضا ينعي على المهتمين بالاسلام
ينعي الاختلاف ما ينعي الاهتمام ببيان السنن او ببيان الواجبات
انا الذي لا دعك والواجبات الفروع
الفروع بيان الفروع
ايه نعم مش واجبات
يعني انا اقول هنا يجب
ان تقول من واجبات شيخنا طبعا
هو هيك نعم الان انا حينما اقبل كلام سلمان اقبله بقيود هذا الكلام اذا كان بده يجي عليه ظلال اخرى ان من بين فروع الاسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالادلة فدون يعني نبذ غيره بشيء فهذا ليس مخالفا اما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاء
الله يسلمك حملت كلامه اكثر مما يطيق والله كلامه لا يعني شيء مما تقول
انا اقول نفهمه هكذا اذا اردنا ان
لماذا تصير تفهمه هكذا
نحن نريد ان نبين
اذا لهم. كنت انت خلينا نقول اذا كنت انت بتحب سلمان واحنا والله بنحب سلمان احنا ما بنكره سلمان بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوه في هذا الوقت بالصدق والاخلاص ان شاء الله
ما شاء الله
لكن
ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بذلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا. لكن الآن هذه العبارة، هذا التأويل اللي تقوله أنت، هذا لا يمت إلى كلام سلمان بصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيحملك عليه حبك سلمان.
لا لا، أنا أعني، أنا أريد أن توجه كلام سلمان.
ماذا توجه بهالطريقة؟
أنا أريد أن
تقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له.
أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل.
تصحيح، لا تصحح العبارة، شو تصحح؟
يعني يجب أن تكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا عم نحط حالنا أنهم لما نقول في خلافات نحن نشير الخلافات، هم يزعمون ذلك. إحنا ما نعكس الأمر عليهم، أن من يبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يخالف.
جيد جيد، إذا خليه يحذف هذه العبارة وما تكون هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي أريده بدل هذه العبارة.
جيد، بس الذي يبين السنن وإن كانت جزئية وإن كانت بدعة وإن كانت بدعة في يعني بدعة إضافية، لا يقال أنه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. أما الذي يغرق في الخلافات هو الذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الآن الإخوان المسلمين لما يخالفون لأننا نبين، ليش؟ هم متفقون معنا في أصول كثيرة، في قواعد كثيرة، في أمور كثيرة،
وما متفقين إلا في كلمة الشهادة فقط في لفظها في لفظها فقط، أما في معناها لا.
فأنا قصدي أن ننطلق نحن الآن،
يعني سلاحهم نرده إلى صدورهم، هم دائما يدندنون حول
أن شيخان يا الله يهديك لسه بتحكي خارج الموضوع، هذا ما له علاقة بالعبارة هاي، ما له علاقة بالعبارة هاي،
أنا ربطت
خاصة أنك بتكررها،
ربطت بالسابق،
لا بكل المطلوب بكررها بكررها باختلاف الألفاظ. شيخ علي رجل ما شاء الله عنده ثروة
بربطة بالكلام. على كل حال ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا.
يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم، أنت في كلامك تستثني، بكفي أنك تعرف أنه هذا خطأ.
طيب الآن يا أستاذ،
لا
لا لا لا أنا أبين
قبل صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات، وأنت تستثني، صح كلامي ولا لا؟
احتمال أن يكون هو يشمل الجميع، واحتمال آخر أنه لا.
إيه
احتمال.
طلع تيدا يا
شيخ.
طلع تيدا.
لا الآن مثلا هو ما كتب لك في رسائله أنه يراك غارقا في هذا الاختلاف، وإنما كتب لك.
موضوع في رهيبة. بدي أرجيك بالمكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت ورأي وجهي للكلام هذا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
طلعت إيدا يا شيخ.
ليش؟
طلعت إيدا.
لا الآن مثلا هو